عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونتوكل عليه ونستغفره ونثني عليه الخير كله، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده أفضل صلاة وأطيبها، صلى الله وسلم وبارك عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، حياكم الله جميعا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال، وأن يختم لي ولكم بخاتمة الإحسان، إنه على كل شيء قدير. أحبتي في الله، هذه هي الباقة الخامسة والحلقة الخامسة في هذه السلسلة الكريمة التي أتحدث فيها مع حضراتكم عن أمارات محبة النبي أو دلائل محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا في الحلقة الماضية عن الدلالة الرابعة أو الأمارة الرابعة من أمارات محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت أن هذه الأمارة أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حبك لوالدك ولولدك ولنفسك ولمالك وللناس أجمعين. وها نحن الليلة بمشيئة الله جل وعلا مع الأمارة الخامسة أو الدلالة الخامسة من أمارات محبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأمارة التي نحن بصدد الحديث عنها في هذا الصباح المبارك بعنوان أن تنصر سنته وأن تبلغ دعوته ورسالته. هذه أمارة من أهم الأمارات ودلالة من أعظم الدلالات على محبة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إن كنت محبا لرسول الله حقا فعليك أن تنصر سنته. تنصر سنته في مجتمع أهملت فيه السنة وقنن فيه للبدعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تنصر سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لأنه حق على كل مسلم يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخاصة ونحن في أيام كثرت فيها الشهوات وغفل فيها كثير من الناس عن طاعة رب الأرض والسماوات. فمن واجبنا أن ننصر سنته صلى الله عليه وسلم وأن نبلغ دعوته ورسالته. وإن هذا العنصر من الأهمية بمكان، وأنا أردت أن أطيل النفس في هذا العنصر بالذات لأننا جميعا في حاجة ماسة إلى هذه الأمارة وإلى هذه الدلالة من دلالات محبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يتحول المجتمع المسلم إلى مجتمع إيجابي. نحن في حاجة ماسة إلى الإيجابية لكي نتحرك للدين ولكي نغار على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكي نبلغ دعوة النبي ونبلغ رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا سيما ونحن في مجتمع ظهرت فيه جماعة سمت نفسها بالقرآنيين، سموا أنفسهم بالقرآنيين وزعموا أن القرآن موجود فلا حاجة لهم إلى السنة المطهرة، زاعمين أن في السنة الضعيف وأن في السنة الموضوع، وما دام القرآن موجودا وهو كلام الله تبارك وتعالى القديم فلا حاجة لنا إلى السنة. وهذه في الحقيقة نية خبيثة ينبغي أن ننتبه إليها، لأن العلمانيين في هذه الأيام قد صوبوا سهامهم تجاه السنة، يشككون في السنة ويشككون في رموز السنة، وهم لا يعرفون أنهم إذا شككوا في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنما هم يشككون في وحي الله تبارك وتعالى، هم كفار بإجماع أهل العلم. من يشككون في سنة النبي محمد كفار بإجماع أهل العلم، فمن يطعن في السنة يطعن في القرآن، لأن القرآن وحي الله، فالقرآن وحي الله لفظا ومعنى، والسنة وحي الله معنى واللفظ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم لا؟ ولقد قال الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولقد قيد الله تبارك وتعالى للسنة فرسانا، وأنا أعي ما أقول جيدا، لقد قيد الله تبارك وتعالى للسنة فرسانا يذبون عنها ويدافعون عنها ويبذلون من أجلها الغالية والنفيس. هؤلاء الفرسان تركوا ملذات الدنيا وتلذذوا بالسفر في طلبها وتعلمها، فحفظها الله تبارك وتعالى بهم كما حفظ قرآنه. وصدق الله تبارك وتعالى إذ يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن للسنة مع القرآن ثلاثة أوجه، إن للسنة مع القرآن ثلاثة أوجه. الوجه الأول: إما أن تكون السنة مطابقة للقرآن في كل الوجوه، يعني تأتي السنة مطابقة للقرآن في جميع الوجوه، وإما أن تكون السنة شارحة ومفصلة لما أجمله القرآن أو لما أجمل في القرآن الكريم، وإما أن تأتي السنة محللة أو موجبة لما سكت عنه القرآن. فالقرآن في حاجة إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن. القرآن في حاجة إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن. والدليل على ما أقول: من الذي علمنا كيف نصلي؟ إنه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. المصطفى هو الذي علمنا كيف نصلي، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. من الذي علمنا كيف نحج؟ إنه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد صدق بأبي وأمي لما قال: خذوا عني مناسككم وأنا أستحلفكم بالله. من الذي علمنا أن نصلي الصبح ركعتان؟ ومن الذي علمنا أن صلاة الظهر أربعا، وأن صلاة المغرب ثلاثا، وأن صلاة العشاء أربعا، وأن صلاة العصر أربعا؟ ومن الذي علمنا السنن الرواتب التي وظب عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن السنة هي التي علمتنا كل ذلك. فالقرآن في حاجة ماسة إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن. ولقد صدق الله تبارك وتعالى لما قال في قرآنه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فجاءت مجملة ففصلتها السنة المطهرة. ولقد صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه وصحح الحديث الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب، يعني القرآن، ومثله معه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا يوشك رجل شبعان يتكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولقد قرأت حديثا عجيبا يدلل على ما أقول، أن القرآن في حاجة ماسة إلى السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه كان يطلع على هذه الأيام التي تحياها أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. فلقد حدث صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أرضاه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، لعلها موعظة مودع فأوصنا. انظر رحمني الله وإياك كيف حرصت الصحابة على اتباع السنة. أوصنا يا رسول الله، فلعل هذه الموعظة هي موعظة مودع. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. أول وصية لرسول الله أوصى بتقوى الله عز وجل: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم، اسمع إلى كلام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني من يمتد به الزمان، فسيرى اختلافا كثيرا، سيتفرق الناس وسيختلف الناس، فإذا ما تفرق الناس وإذا ما اختلف الناس فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث فيه الغنية، فيه الغنية وفيه الأمارة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أمارات محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن تذب عن سنته وأن تدافع عن سنته وأن تبلغ دعوته صلى الله عليه وسلم. ولقد صدق الله تبارك وتعالى إذ يقول: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأنزل عليك الكتاب أي القرآن، والحكمة يعني السنة. وصدق الله عز وجل إذ يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، أي آيات القرآن، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويعلمهم الكتاب يعني يعلمهم القرآن، ويعلمهم الحكمة أي يعلمهم السنة. فالقرآن في حاجة ماسة إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما. ما هما يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: كتاب الله وسنتي. إن تمسكنا بالكتاب والسنة لن نضل بعدهما أبدا بشهادة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أخي الحبيب، من أمارات ومن علامات ومن دلالات المحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ننصر سنته، أن ننصر السنة وأن نقمع البدعة في زمن طغت فيه الماديات والشهوات، وغفل فيه كثير من الناس عن طاعة رب الأرض والسماوات. ننصر سنته ونبلغ دعوته. واسمع معي إلى هذا الحديث العظيم الذي نطق به محمد صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا مضت من الزمان. قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. اسمع، بلغوا عني ولو آية. هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا جميعا أن نبلغ عن رسول الله وأن نبلغ عن الله عز وجل كما بلغ المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية. فكم آية بلغناها عن الله، وكم حديث بلغناه عن الله، وكم حديث بلغناه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أيها الأحبة، هذا ليس بكلامي، إنما هو كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكم آية بلغناها عن النبي، كم آية بلغناها عن الله، وكم حديث بلغناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا من تحب رسول الله، هل بلغت دعوته؟ هل نصرت سنته؟ هل بلغت رسالته؟ ده حتى من أعظم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ الدعوة. وصدق الله تبارك وتعالى إذ يقول: قل هذه سبيلي. قل فعل أمر. من الآمر أيها الأحبة؟ إنه الله، ولا راد لما أراده الله عز وجل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على علم، أدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم على بصيرة. وهذا كلام غالي، هذا كلام نفيس. لا يكون الرجل من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا إذا دعا إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم على بصيرة. وأسوتنا وقدوتنا هو المعصوم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، من يوم أن أوحى الله تبارك وتعالى إليه في قرآنه بقوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. من يوم أن نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآيات ما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعوة إلى الله. دعا إلى الله تعالى بالليل والنهار، دعا إلى الله تعالى في السر والعلن، دعا إلى الله تعالى الصغير والكبير، دعا إلى الله تعالى في كل وقت وحين. عرض نفسه على الأفراد، دعاهم إلى الله. عرض نفسه على الجماعات، دعاهم إلى الله عز وجل. عرض نفسه على المنتديات والاجتماعات، ودعاهم إلى الله عز وجل. طورد وحورب محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وذاق مرارة الدعوة إلى الله عز وجل. وهذا يعطينا لطيفة أن طريق الدعوة إلى الله عز وجل ليس طريقا سهلا ميسرا، بل هو من الطرق الشائكة المحفوفة بالمخاطر والأهوال. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرض نفسه على الأفراد، سبحان الله العظيم، وعرض نفسه على المجتمعات، وعرض نفسه على الجماعات، وعرض نفسه في المنتديات. ذهب إلى أماكن اجتماعاتهم، دعا إلى الله عز وجل: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا في الدنيا والآخرة، يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فطريق الدعوة طريق محفوف بالمخاطر، طريق ليس سهلا ميسرا كما يزعم البعض. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: قلت يا رسول الله، هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ هل مررت بيوم كان عليك أشد من يوم أحد؟ وأنتم تعرفون يا سادة ماذا حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم أحد؟ إن رسول الله شق وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، وكسرت رباعيته، وشقت شفته السفلى، وأدميت قدماه صلى الله عليه وآله وسلم، وسال الدم الشريف في ساحة المعركة يوم أحد. ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بابتلاء شديد، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تسأله: يا رسول الله، هل مررت بيوم كان هذا اليوم أشد عليك من يوم أحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم نعم يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت، لقد لقيت من قومك ما لقيت، يوم أن عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن كلال، عرضت نفسي، دعوته إلى الله فلم يجبني إلى ما أردت، رموني بالأحجار، رمي النبي صلى الله عليه وسلم بالأحجار، اتهم بالجنون، أدميت قدماه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي خرج من مكة إلى الطائف يدعوهم إلى الله عز وجل: يا قوم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا في الدنيا والآخرة. ما ذهب إليهم يريد وجاهه، وما ذهب إليهم طامعا في أموالهم، ما ذهب إليهم لطلب كرسي زائل أو منصب فان، إنما ذهب إليهم يدعوهم إلى الله عز وجل، يدعوهم إلى كلمة التوحيد، يدعوهم ليعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا. فكانت النتيجة أن رموه بالحجارة وسبوه وطردوه، فهام صلى الله عليه وسلم على وجهه فقال: فلم أفق إلا وأنا بقرن الثعالب. اسم مكان، قرن الثعالب اسم مكان بين مكة وبين الطائف. وتخيل معي أيها الحبيب، وتخيلي معي أختي الفاضلة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج من مكة على قدميه، لم يركب وسيلة مواصلات، لم تكن هناك سيارات، لم يركب دابة، بل خرج على قدميه تحت حرارة الشمس الملهبة التي تكاد تصهر الصخور والجبال وتذيب الحديد، يمشي ما يربو على 70 كيلومترا إلى الطائف يدعوهم إلى الله عز وجل: يا قوم، قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فكانت النتيجة أن طردوه. سبحان الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. سبحان الله العظيم، لم يطلب منهم مالا، ولم يقدموا له طعاما، ولم يقدموا له شرابا، باستثناء خادما كان يسمى عداس. عداس هذا هو الوحيد الذي امتن الله تبارك وتعالى عليه في هذه الرحلة، أي رحلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بنعمة الإيمان. لم يرجع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الرحلة إلا بموحد واحد فقط، ألا وهو عداس، وحده الذي قدم لرسول الله الطعام. سبحان الله العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يستفيق على سحابة قد أظلته، ينظر في السحابة فيرى جبريل عليه السلام، قال له جبريل: يا رسول الله، لقد سمع الله قول قومك لك وما ردوا به عليك، وأرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. يقول رسول الله: فناداني ملك الجبال وقال لي: يا رسول الله، إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. والأخشبان يا سادة جبلان عظيمان، أراد ملك الجبال أن يطبق على أهل الطائف الذين دعاهم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يطبق عليهم هذين الجبلين. فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ تخيلوا معي، وهو ظلم، وهو الذي طرد، وهو الذي أوذي صلى الله عليه وآله وسلم، لو قال لملك الجبال: نعم أود أن تطبق عليهم الأخشبين، فماذا تكون النتيجة؟ سينطبق الجبلان على هذه الجماجم الصلدة وعلى هذه الرؤوس العنيدة التي تكبرت والتي تجبرت، وستسيل وسيسيل الدماء، ستسيل الدماء بحارا وأنهارا حتى يراها أهل مكة في مكة. ولكن ماذا أقول عن عفو رسول الله؟ ماذا أقول عن حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليتنا نتعلم الدرس، ليتنا نأخذ العبرة والعظة، ليتنا نعي ما أوردته كتب السير وكتب السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، في مقام الدعوة إلى الله عز وجل. سبحان الله، إنسان مطرود، إنسان أوزي، إنسان جائع، إنسان عطشان، إنسان اتهم بالجنون، إنسان اتهم بالسحر، وجاءته الفرصة لكي ينتقم من أعدائه. فماذا قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال لملك الجبال: يا ملك الجبال، لا تفعل، لأنني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله تعالى. الله 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 الله, الله في كلام رسول الله: إنني لأرجو أن يخرج الله تعالى من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، أرجو من الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لذلك قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الآية في سورة الأنبياء آية تحتاج إلى تأصيل، آية تحتاج إلى تفسير، آية تحتاج إلى وقفة. وما أرسلناك يعني يا محمد إلا رحمة للعالمين. سبحان الله، والعالمين جمع عالم، عالم الإنس وعالم الجن وعالم الوحش وعالم الطير، كل العوالم أو كل العوالم. أرسل الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة لسائر العالمين. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي رحمة للفاجر والبر على حد سواء. فالبر النبي صلى الله عليه وسلم له رحمة، رحمة في الدنيا وفي الآخرة، لأنه آمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. أما الكافر فلقد أرسل الله تبارك وتعالى له محمدا رحمة. أرسل للكافر، نعم أرسل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للكافر أيضا، رغم أنه كفر بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فاختزل الله تبارك وتعالى له العقاب في الآخرة، لأنه هو الذي قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. مستحيل أن يعذبهم الله تبارك وتعالى وأنت فيهم يا محمد. هذا كلام ابن عباس على قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمحمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه ليكون رحمة لسائر العالمين. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وفي الحديث عن جابر رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله أنه قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل في الدار مأدبة، بنى دارا وجعل في الدار مأدبة ثم أرسل داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار لم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها له يفقهها، قالوا الدار الداعي هو محمد والدار هي الجنة، فمن أجاب الداعي دخل الدار يعني دخل الجنة، من أجاب الداعي دخل الدار أي دخل الجنة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يدخل الجنة. ولقد صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، فتعجبت الصحابة وقالت من يأبى أن يدخل إلى الجنة يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، يعني دخل النار، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي في الله، إن طريق الدعوة كما ذكرت لحضراتكم ليس سهلا ميسورا، إنما طريقا شائكا محفوفا بالمخاطر والأهوال. هل تعرفون يا سادة أن يوسف عليه السلام دعا إلى الله عز وجل وهو في السجن في أحلك الظروف، في زمن أو في مجتمع سجن فيه يوسف ظلما، في مجتمع أصبحت الطهارة جريمة يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام، لما واتته الفرصة عليه السلام دعا إلى الله تعالى فقال كما صور القرآن الكريم في سورة يوسف: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ لم ينس يوسف عليه السلام الدعوة إلى الله عز وجل وهو في أحلك وفي أضيق الظروف، وهو في مجتمع الظلم وهو الطاهر في مجتمع أصبحت الطهارة فيه جريمة يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولقد ناح في طريق الدعوة نوح عليه السلام، نوح عليه السلام الذي دعا إلى الله عز وجل ما يربو على الألف سنة، ألف سنة إلا خمسين، يدعو إلى الله تبارك وتعالى بالليل والنهار، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. أنت تدعو إلى الله والنتائج من عند الله عز وجل، ادعو لأن الله تبارك وتعالى يسألك عن الدعوة ولا يسألك لماذا لا يستجيب الناس إلى دعوتك. ناح نوح في هذا الطريق وقاس الضر أيوب، وقاس الضر أيوب عليه السلام، ونشر زكريا بالمنشار، وقتل السيد الحصور يحيى، وكاد يقتل عيسى عليه السلام، وذاق محمدا ألوان التعذيب في سبيل الدعوة إلى الله. ونزل القرآن الكريم مخاطبا حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فاصبر، فاصبر، فالصبر مطلوب لأن الطريق ليس سهلا والمأمورية ليست سهلة. وهذا رجل ورد ذكره في سورة ياسين، وهو مؤمن آل ياسين. سبحان الله، هذا الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، رجل مريض، مريض بالجذام، المرسلون مهددون، ولكنه استشعر الأمانة واستشعر مسؤولية الدعوة إلى الله، فجاء وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. وتدبر معي كلمة وجاء، فيها مد، مد لازم، وهذا المد اللازم نستشعر منه بعد المسافة، بعد المسافة من المكان الذي تحرك فيه إلى المكان الذي وصل فيه إلى قومه. وجاء رجل من أقصى المدينة، الدليل على طول المسافة بين مكان إقامته ودعوة الناس إلى الله عز وجل، المسافة طويلة، تحمل المسؤولية وكان إيجابيا، والدليل يسعى، أراد أن يقوم بدوره في الدعوة إلى الله عز وجل. وجاء رجل، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. سبحان الله العظيم، رغم أنه كان مريضا بالجذام وفي حالة احتقان، البلد كلها كانت في حالة احتقان، احتقان أمني، البلد كلها كانت المرسلون فيها مهددون، ومع ذلك يعلن عن هويته ويتحدى الظالمين رغم مرضه وضعفه، فأعلنها: إني آمنت بربكم فاسمعون. فقام عليه الظالمون وضربوه بالنعال حتى قتلوه، حتى مات. فانتقل من ضيق الدنيا إلى سعة الجنة، ومن معاناة المرض في الدنيا إلى حياة العافية. قيل ادخل الجنة، قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. سبحان الله، وبينما هو كذلك يتقلب في نعيم الجنة، لم يطلب من ربه أن يرى الظالمين وهم يعذبون، تشوى جلودهم في نار جهنم جزاء ما فعلوه من عدوان ومن ظلم في الدنيا. ولكن دائما وأبدا قلوب الدعاة الصادقين دوما تملأها الرحمة. إن الدعاة المخلصين قلوبهم مملوءة دوما بالرحمة والحرص على هداية الخلق حتى الظالمين منهم. لذلك أقول في هذه الوقفة، أوجه رسالة إلى من يهمهم الأمر من فوق هذا المنبر ومن هذا المكان، أوجه رسالة إلى أئمة المساجد والوعاظ، أقول لهم: أنتم الأساس في الإصلاح. أيها الدعاة، أيها الوعاظ، أنتم الأساس في الإصلاح. أنتم تقرؤون القرآن وتعرفون معنى الآيات، تعرفون التفسير. هذا رجل مريض تحمل مسؤولية الدعوة، بلغ دعوة الله وإن كلفته حياته فهو شهيد إن شاء الله عز وجل، وشهد الله تبارك وتعالى له بالإيمان. أين دور الأئمة في بيوت الله؟ أين دور الوعاظ؟ إن صلاح الأمة مرهون بكم أيها الدعاة، أنتم خط الدفاع الأول في الدفاع عن الإسلام، أنتم الذين تبينون للناس الحلال والحرام، أنتم الذين تأمون الناس في الصلوات، أنتم الذين تخطبون في الناس الجمع والأعياد. من الذي يتصدى للفتن؟ ومن الذي يتصدى لهذه الموجة الإباحية العاتية التي تصطدم مع عقيدة الإسلام ومع تقاليد الإسلام ومع عقيدة التوحيد. من الذي سيدافع عن أصول الدين؟ من الذي يعلم النشأ؟ من الذي يعلم النشأ؟ من الذي يربي الأجيال؟ رسالة أخوية أوجهها إلى إخواني من الدعاة أئمة المساجد والوعاظ، أقول: أليست هذه واجباتكم أيها الأئمة؟ يا من تأمون الناس في الصلاة والجمعة والعيدين، لقد وبخ الله علماء بني إسرائيل الذين أهملوا واجباتهم، فقال تعالى في سورة آل عمران الآية رقم 187 قال: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. أيها الأئمة، اجعلوا مساجدكم مصابيح تهدي الحيارى والتائهين إلى دين رب العالمين. وأنا أقترح على حضراتكم بعض المقترحات، وأنا منكم، أن تجعل في مسجدك كتابا لتحفيظ القرآن الكريم. أين تحفيظ القرآن؟ من بيوت الله عز وجل. لماذا جففت منابع التحفيظ في مساجد الله عز وجل؟ اجعلوا من مساجدكم كتابا لتعلموا النشأ القرآن الكريم. أين دور المسجد؟ أين دور المسجد في الحياة العملية؟ أين تطوير الخطاب الديني؟ التطوير مطلوب، تطوير الخطاب مطلوب. لماذا لا يكن في مسجدك درسا أسبوعيا للرجال ودرسا أسبوعيا للنساء؟ لماذا لا تكتب جدولا لدروسك اليومية في المسجد وخواطرك اليومية في المسجد؟ لابد أن يكون المسجد منارة تهدي الحيارى وتهدي التائهين وتهدي العاصين، تأخذ بأيديهم إلى طريق رب العالمين. أن يكون في المسجد درسا أسبوعيا في المسائل الفقهية، ويحدد هذا الدرس حتى يجتمع عليه الناس. أن يكون المسجد دور في حل بعض مشكلات الدروس الخصوصية، مشكلة عويصة لا تستطيع الدولة وحدها أن تسيطر على هذا الأمر، إنما لكل واحد منا دور، لابد أن تحل هذه المشكلة. ولن تحل هذه المشكلة إلا عن طريق بيوت الله عز وجل. ورحم الله أياما كان للمسجد دورا مرموقا في حياة الناس جميعا، كانت تخرج منه الغزوات، وتوزع فيه الزكوات، ويحفظ فيه القرآن، وتكون فيه الندوات والمحاضرات، يكون فيه التعليم للكبار والصغار إلى غير ذلك. أين رسالة المسجد يا سادة؟ أيها الدعاة، أيها الوعاظ، لابد أن يعمل المسجد على حل مشكلة محو الأمية، ولهذه يعني في منتهى الخطورة. الأمية الآن لابد أن تمحى من المجتمع المسلم، لأن المجتمعات تقاس بتقدمها العلمي. أين التقدم العلمي في أمة الإسلام؟ لابد أن يكون للمسجد دور في محو الأمية، ولابد أن يكون للمسجد دور في رعاية الفقراء واليتامى، ومن نزلت به مصيبة لابد أن يكون لإمام المسجد والعاملين بالمسجد زيارة لجيران المسجد ودعوتهم للصلاة وزيارة المرضى والاهتمام الشديد فتحضير خطبة الجمعة. هذه رسالة أوجهها لإخواني من الدعاة وأوجهها لإخواني من الوعاظ، لابد أن تهتم بتحضير خطبة الجمعة، ولابد أن تواكب الخطبة الأحداث. لا ينبغي أن تكون بخطبتك وبأطروحاتك في واد والمجتمع في واد آخر. لابد أن تتحدث عن أمراض الأمة، ولابد أن تتحدث عن أحداث الساعة، ولابد أن تسير العصر، وأن تسير الناس في حل مشكلاتهم. هذا هو دور المسجد، دور خطير. يا أئمة المساجد، هداية رجل واحد خير لك من الدنيا وما فيها. كم سنعيش؟ وهل سنعيش بقدر ما عشنا؟ كلا كلا كلا. إننا مهما عشنا في هذه الحياة فكم تساوي أعمارنا إلى جوار عمر الدنيا. سبحان الله. أذكر يوم أن قابل الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى رجلا من عامة الناس، سأله عن عمره، قال له: يا إمام، لقد ناهز عمري 60 سنة. فرد عليه الإمام قائلا: يا الله، إذن منذ 60 سنة وأنت تمشي إلى الله؟ والله توشك أن تصل. يا أئمة المساجد، كم تساوي الدنيا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه وأرضاه يوم أن دفع له الراية وبشره بمحبة الله ورسوله وبشره أنه يحب الله ورسوله، قال له: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. 60 سنة، 70 سنة، 100 سنة، كم يساوي هذا العمر إلى جوار عمر الدنيا؟ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الدعوة إلى الله يا سادة من أحسن الأقوال على الإطلاق. قال الله تعالى في سورة فصلت: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. دعا إلى الله أفضل الوظائف على الإطلاق، من أفضل الأعمال على الإطلاق، أن تدعو إلى الله عز وجل، أن تبلغ دعوة رسول الله وأن تبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة لابد أن يتبعها عمل صالح، ولا بد أن يكون صاحبها مسلما مؤمنا عالما بما يقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر هذا الصنف من الناس فقال: لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وفي رواية حتى يسأل عن 3، منها عن علمه فيما عمل فيه. ستسأل يوم القيامة حتما عن علمك، ماذا عملت بعلمك. وقال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح: أول من تصعر بهم النار يوم القيامة 3: أحدهم قاتل في سبيل الله حتى قتل، الثاني تصدق في وجوه الخير وما ترك سبيلا وطريقا للخير إلا وتصدق لله فيه، الثالث تعلم العلم وعلم العلم. هؤلاء 3 حينما يوقفون بين يدي الملك سبحانه وتعالى في يوم العرض والحساب، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، يسأله الله تبارك وتعالى ويذكره بنعمه عليه فيذكرها، فيقول الله تعالى له: ماذا عملت فيها؟ فيقول الأول: يا ربي لقد قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول الذي يعلم السر وأخفى: لا، لقد قاتلت ليقال جريء وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه إلى النار. ثم يسأل الثاني الذي من الله عليه بنعمة المال، يذكره الله تعالى بنعمه عليه فيذكرها، فيقول الله تعالى له: ماذا عملت فيها؟ فيقول: يا رب، ما تركت وجها من وجوه الخير إلا وتصدقت لك فيه، ما تركت سبيلا إلا وتصدقت لك فيه. أنا الذي بنيت المستشفيات، وأنا الذي بنيت المعاهد، وأنا الذي شيدت المدارس، وأنا الذي رصفت الطرقات، وأنا الذي تصدقت على المساكين. فيرد عليه الذي يعلم السر وأخفى فيقول له: كذبت، لقد تصدقت ليقال جواد كريم وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه إلى النار. ثم يأتي بالصنف الثالث، الرجل الذي تعلم العلم، سبحان الله، حصل على أعلى الشهادات، حصل على أعلى الدرجات العلمية، ولكنه لم يبتغي بهذا العلم وجه الله عز وجل. هذا حتما سيتمثل بين يدي الملك يوم القيامة، يسأله ربه عن علمه: ماذا عملت فيه؟ فيقول: يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته للناس وفي رواية لقد أو قرأت القرآن، تعلمت القرآن وقرأت القرآن وعلمت القرآن فيك، فيقول الله تبارك وتعالى له كذبت، لقد تعلمت أو لقد قرأت ليقال قارئ، ولقد تعلمت ليقال عالم، ثم أمر به فسحب على وجهه إلى النار. أيها الدعاء، أيها الوعاظ، إنها أمانة أطوق بها الأعناق، وحتما سنسأل عنها بين يدي الله. يا من فرطت في الدعوة إلى الله عز وجل، يا من تركت المسجد ولم تؤدي الدعوة إلى الله ولم تبلغ رسالة الله عز وجل، اعلم أنك حتما موقوف بين يدي الله، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى لهذا الرجل، قال له منذ 60 سنة وأنت تمشي إلى الله، والله توشك أن تصل. فبكى الرجل وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له الفضيل بن عياض أعرفت معناها يا عبد الله؟ قال له نعم عرفت معناها، عرفت أنني لله عبد وأنني إلى الله راجع. فقال له الفضيل بن عياض من عرف أنه لله عبد وأنه إلى الله راجع فليعرف أنه موقوف بين يديه، ومن عرف أنه موقوف بين يديه فليعرف أنه مسؤول، ومن عرف أنه مسؤول فعليه أن يعد للسؤال جوابا. يا دعاة، يا أئمة المساجد، يا وعاظ، إنها أمانة، إنها أمانة، حتما ستسألون عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. فإن لم تؤدى هذه الأمانة سيأتي عقاب من الله عام، عقاب من الله عام يصيب الصالح والطالح. قال الله تبارك وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. اعلموا أن الله شديد العقاب. كلنا جميعا ركاب سفينة واحدة، حقيقة نحن جميعا ركاب سفينة واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد صدق النبي إذ يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. ولقد استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة كانت لزينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، ثم حلق بالسبابة والإبهام، حلق بأصابعه بالسبابة والإبهام، ثم قال لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، مثل هذه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت أمنا زينب رضي الله عنها وأرضاها يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث نهلك وفينا الصالحون، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة في الله، لا زال حديثنا موصولا عن دلائل محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة في الأربعاء القادم بعد القادم نتحدث عن أمارتين، وهي الحلقة الأخيرة من هذه السلسلة دلائل وأمارات محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سنتحدث عن تصديقه في كل ما أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم، وعن فضل الصلاة والسلام عليه بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وباسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال، وأن يختم لي ولكم بخاتمة الإحسان، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بيض الرحمن وقناة الهدي الرحمن.